وقت ما تشاء والكل يوحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شواهد الحق. نحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. والإعجاز هو يعني إثبات عجز البشر عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن الكريم من تشريعات إلهية لا تقارن أبدا بتشريعات وقوانين ونظم الوضعية. ضيفنا اليوم في هذا اللقاء هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأت أحمد، فمرحبا بك.
أهلا وسهلا
أستاذنا الكريم. وكنا يعني نتحدث عن البعد العاطفي في فن تربية الأولاد. أصلا بداية نذكر السادة المشاهدين على أننا كنا نتحدث في موضوع أسس الشريعة، وهي العدالة والفضيلة والمصلحة. والعدالة هنا العدالة النفسية والعدالة التي تنظمها الدولة، اللي هي العدالة النفسية اللي هي حضرتك سميتها البعد العاطفي. والعدالة التي تنظمها الدولة هي العدالة القانونية، العدالة الاجتماعية، أو العدالة الدولية. في العدالة النفسية أو البعد العاطفي في جانب معاملة الوالدين، ثم في جانب فن تربية الأولاد. وصل الحديث في مع وصية لقمان لابنه في القرآن الكريم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نستكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ نشأت، فلتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة مراعاة البعد العاطفي في تربية الأولاد ضرورة، وخاصة تربيتهم على أن تسمو عاطفهم جانب، وعلى أن يستفاد بعواطفهم جانب آخر. فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، فأعطاه من العواطف الغاية، ومن طاقات القلوب النهاية. أعطاه من المواهب ما يكفيه لعمارة أرضه، بل وعمارة آخرته. هذه المنحة جاء على ضوئها التكليف، فجاء شرع الله عز وجل ليسمو بهذه الطاقات والمواهب إلى أعلى قدر من العطاء. هذا الجانب الخطير غيب عن قوانين البشرية جمعاء. ومعنى هذا النص الكريم: فبعد أن رب لقمان ولده على التوحيد وعلى المراقبة وعلى فعل عزائم الدين وعظائم الأمور في الدنيا وفي الدين، جاء الجانب الأخلاقي السامي: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح. والمرح التبختر في المشي مع الكبر، وهذا جانب خطير الإسلام راعى فيه النفس البشرية. فكل إنسان فينا جبل على حب الزهو والفخر بنفسه، بل وبنسبه، بل وبنعم ربه. لذا جاءت الآية تتحدث في نقاط وليست في نقطة واحدة: ولا تصعر خدك للناس، فتحدثت عن هيئة المتكبر. هيئة المتكبر وخاصة إذا كان هذا الكبر من غير أصل، من غير أساس، فيرى الناس دونه ويعامل الناس معاملة الدون، فكيف يتعلق قلب الناس به أو يحبونه وهم يرونه متعال عليهم متكبر عليهم؟ هذا الجانب الخطير، وإن كان الناس يفعلونه من باب مرضاة النفوس على ما تشتهي، إلا أنه مدمر لا يكاد يبقي علاقات بينه وبين الناس، بل يقطع الأواصر، بل يقطع الأرحام. فإذا تكبر على أخيه أو أمه وأبيه، رغم أن الأم جبلت على محبة ولدها والأب جبل على محبة ولده، إلا أن الكبرياء والتعالي عليهما ينزع من صدورهما جزء كبير من هذه المحبة ومن هذه العواطف. المتكبر محروم من عواطف الناس وحب الناس، هذا جانب خطير جدا، هذا جانب خطير جدا. المرء منا تعتريه ساعات قوة وساعات ضعف، شاء أم أبى، شاء أم أبى. فإذا تعاليت حال قوتك فكيف بك إذا اعتراك الضعف؟ من ممن تعاليت عليه يحترمك أو يجلك أو يشفق عليك أو يعطف عليك؟ ففقد محبة الناس، فقد عطاء الناس، فقد عواطف الناس، فقد تعاون الناس. فالكبر كافٍ أن يجعل من كل فرد منا مخلوقا وكائنا حيا لوحده لا علاقة له بغيره، وأن له بذلك والناس في أمس الحاجة للناس،
لأن هذا يكسبه كراهية الآخرين
بلا نزاع. بلا نزاع، ده هذا في الجانب العاطفي مع الناس. فكيف رب الناس حرم الكبر، بل حرم النظر إلى المتكبر على ذاته سبحانه وتعالى؟ لا ينظر إليه، لا ينظر الله إليه، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مصيره النار بلا نزاع. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. إذا كان مثقال حبة خردل من كبر في القلب تحرمه الجنة، فكيف بمن حشي قلبه بالكبر؟ كيف بمن ملئ قلبه بالكبر؟ هذه كارثة. لذا جاءت الوصية: ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر في هيئة، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا على الناس ولا حتى في نفسك. فقوله لا تصعر خدك للناس وصف الجانب تعامله مع الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا وصف تعامله مع نفسه. فلا يحل لك أن تتعالى على الناس مظهرا، ولا على أن تتعالى على الناس قلبا، لا في الظاهر ولا في الباطن. لأن الباطن وإن لم يبغض الناس فيك سيبغضك أنت في الناس. الظاهر يبغض الناس فيك، إن أظهرت التعالي عليهم أبغضوك، وإن أخفيت التعالي عليهم أبغضتهم. وكلا الأمرين مذموم، بل كلا الأمرين مدمر. فإن أبغضت الناس نفرت من معاملاتهم، فإن نفرت يقينا يوما سيتحول الباطن لظاهر وسيفر من حولك الخلائق. هذه كارثة. لذا جاءت الوصية بالجانبين معا: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا متعاليا.
إن الله لا يحب كل مختال فخور. هنا وصف لهذه الحالة.
الله يفتح عليك. ختم الآية بهذا الختام. نعم. لها علاقة بالاثنين.
لها علاقة.
إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي في نفسه فخور على غيره، مختال في نفسه فخور على غيره. والفخور من يأخذ نعم الله عز وجل يحدث بها الناس ولا يشكر على شيء منها رب الناس
الفخور،
فيباهي بنعم لا يشكر عليها لحظة من نعم. ولذا وهنا نجد اللفظة نفسها كل مختال، مختال صيغة مبالغة على وزن مفعال، وفخور أيضا صيغة مبالغة على وزن فعول، أي من بالغ في الخيلاء ومن بالغ في التفاخر والتعالي. فالخيلاء في نفسه، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أي مظهر من مظاهر الاختيال، حتى قال في حديثه لعن من يجر ثوبه خيلاء، مجرد أن يتفاخر بثيابه فقط عدها النبي من دواعة الطرد من رحمة الله.
في حديث أستاذنا الكريم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه،
لا ينظر إليه.
نعم.
إذا ندرك فمجرد جر الثوب خيلاء، فكيف إذا كان هذا ليس مجرد ثوب بل قلبه هو المختال؟ من أنت؟ على المختال الفخور أن يراجع نفسه، من أنت؟ ماذا كنت؟ وإلى أي أمر تصير؟ وإلى أي أمر تصير؟ ولذلك كان السلف يلقن بعضهم بعضا دروس إذا وجد منه اختيالا في لحظة. لما يأتي أحد الصحابة علي بن طالب ويرى فيه خيلاء ويقول قد وصيت لابني هذا بكذا وجئت أشهدك، فرد عليه رد عجيب، قال هذا ما وصى به ميت لميت، حتى يلقنه درسا أنك يا من تتفاخر ما زدت عن كونك راحل وبين يدي ربك موقوف وعن خيلائك مسؤول، وحتى ولدك الذي تزهو بوصيتك له هو بك لاحق وإلى مصيرك صائر، هذا ما وصى به ميت لميت، كتب هكذا الوصية له، هذا ما وصى به ميت لميت، حتى ندرك. ولذا يقول تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، عزل أنت مين؟ من أنت؟ كم تساوي؟ هل لك طاقة أن تخرق الأرض التي تحملك؟ هل لك طاقة أن تبلغ طول الجبال التي تجاورك في طرقاتك؟ ما قيمتك في أرض الله؟ ما وزنك وأنت خلق ضعيف في ملك الله وميزان الله لا تذكر، لا تكاد تذكر، أين قيمتك؟ أين قدرك؟ بل يحضرني موقف طريف في غزوة الأحزاب لما حفر الصحابة الخندق وجاءت جيوش الأرض، أقول الأرض فمكة واليهود ألبوا كل قبائل العرب عن المسلمين وجمعوهم في قتال الموحدين، بل جمعوا مع اليهود ومع كفار قريش كل قبائل العرب والأحابيش ومن ورائهم الفرس والروم ليقطعوا خضراء المسلمين مع الأرض. لما وصلت الجيوش المدينة ووجدوا الخندق، أحد المتكبرين المتغطرسين كان مشهور بأنه أقوى مصارع في الجزيرة، لم يصارعه مصارع إلا صرع، كان اسمه عمرو بن عبدود، أول من عبر الخندق كهر فرسه حتى قفز الخندق رغم عرضه 10 متر. الشاهد قفز معه ثلاثة،
قفز معه
ثلاثة،
ثلاثة
شجع الثلاثة ليقفزوا ويفعلوا فعلتها حتى عبر الأربعة، وأصبح هو الثلاثة أمام المسلمين وحدهم، ورغم هذا الكبر لا يفارقه، قال يا معشر المسلمين تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار؟ قالوا اللهم نعم. قال أيكم يود أن يدخل الجنة ليخرج الآن إلي حتى أدخله الجنة بسيفي؟ بسيفي. فأحد شباب الأمة في العشرين من عمري علي بن أبي طالب في هذه المرحلة قال أنا له يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم له قراءة للقلوب عز من يقرأها، وكيف لا ورب العباد هو الذي علمه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. أي متكلم من كلامه يستقي ما في قلبه، يسمع العبارة من علي أنا له فيراها حمية شباب فيقول لست له الآن يا علي. يعيد عمر المقولة تربية، قضية مش قضية حمية ولا نفرح بحمية شباب أبدا. حمية الشباب لن تنجز، بل هي والكبر سواء. فلما أعاد عمر مقولته خرج علي في الثانية أنا له يا رسول الله، فرآها النبي عاطفة بلا ضابط إيماني قال لست الآن علي. في الثالثة علي مع ما بين كل مرة ومرة يرتقي بإيمانه وقلبه. في الثالثة أعادها عمر فقال علي أنا له يا رسول الله، قال الآن أنت له يا علي، لأن الأمر أصبح أمر قلبي إيماني بحت.
نعم، بعد أن جمع قلبه خلاص لمواجهة. نعم.
فلما أقدم على عمر بن عبدود قال من القادم؟ لا يعرفه. قال علي بن أبي طالب، قال ابن أخي وصديقي أنا لا أود قتلك، قال ولكني أريد قتلك. انعقد همه وعزمه وإرادته إن لا سبيل مع المتكبر المتغطرس الكافر إلا قتله، ولكني أريد قتلك. قال يا علي قل ما شئت وارجع فأنت صبي. لا زال الكبر لا يفارق حواره. فرد علي عليه بما يقهر كبرياءه قال أخيرك بين أمور ثلاثة، قال قلها. قال الأولى أن تعلن إسلامك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أتضحك العرب علي وأنت صبي؟ قل الثانية. قال أن ترجع جيش المشركين إلى مكة. قال وهذه لا تقوى عليها أمتك. قل الثالثة. قال أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. الفارس في موازين حروب كان يقتل يقدر بمئة راجل. فعلي يلقنه درسا أن قوته التي أغرته وحملته على الكبر والتخايل أمام قوة أهل الحق لا تساوي واحد على مئة. أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا راجل على الأرض. فأخذته العزة بالإسم، قال بل الند للند يا علي. فنزل من على فرسه وأقبل على علي ليهوي عليه بضربة، يتلقاه علي بدرعه وإذا بسيف علي يقطع العنق ويحمل الرأس ضربة بالميزان بالملي، الرأس لم تقع الأرض. وجاء النبي يحملها قال كيف حملت عليه علي؟ قال يا رسول الله تذكرت عظمة ربي فصغر ذلك الرجل في نظري فانقضت عليه بسيفي فأعان الله على قتله. طبعا هذا المشهد كسر الكبرياء في من وراءه. ثاني مبارز كان اسمه ابن نوفل، قال من يبارز؟ أبى أن يتكبر تكبر ابن عبدود أو ينطق بعبارته، لأن كسرة المتكبر أمامه كسرت الكبر في قلبه. قال من يبارز؟ فخرج له الزبير بن عوام قال انزل. انزل مع الفرس لتبارز الند الند. لكن رأى درسا أمامه قال لا انزل فين وبارز على الفرس. فظن أن قوة فرسه هي مصدر حمايته. الأول اعتمد على نفسه والثاني اعتمد على آلته، لكن الزبير بنى مواجهته على يقينه بربي فوهبه الحيلة. في لمح البصر وضع سهمه على الأرض وقفز عليه في الهواء، وهو طائر في الهواء هوى على أم رأسه، على مفرق رأسه بضرب سيف واحدة قطع الجمجمة والعنق والعمود الفقري إلى دبره، وقطع ظهر الفرس، كل ذلك بضربة واحدة. فالرجل انفلق قسمين، شق نصفين. أتحدى الآن أقوى جزار في مصر لو فعل ذلك في معزة ضربة واحدة، وليس يقف على الأرض ثابت حتى تكون قوية، بل ضربه هو طائر في الهواء تفلق الرجل في القي، المشهد نفسه أنهى المعركة. من بقي ممن عبروا عبروا العكس وحسمت المعركة. هذا المشهد لنرى الفارق الكبير بين من قتله كبره وبين من عافاه الله بإيمانه. بل يقول أهل العلم من مات على كبره حتى بين يدي ربه يتكبر مع خالقه، بل لو دخل نار الله وأوقد عليه لهيبها فالكبر لا يفارق قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والقرطبي وغيره في الآية التي جاءت في حق أبي جهل ومن معه من المستكبرين، هذا فوج مقتحم معكم، الآية تصف لحظات دخولهم النار، الكبار يدخلوا الأول وبعدين الأفواج الرعية والعبيد والأتباع والأحباب، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، اللي داخلين بيقولوا للعدين بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم ضرعوا قالوا ربنا من قدم لنا هذا، هذا العذاب، فزده عذابا ضعفا في النار. المتكبرين قالوا إيه؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. قال ابن عباس كصهيب وبلال وعمار، هم في النار يدور عليهم راح فين الأشرار دول، بيعتبرهم أشرار وبيعتبروا أهل الإيمان إرهابيين ومتطرفين ومتخلفين كما يفعل الإعلام الآن في تشويه صورة أهل الدين واحتقارهم، وكأنهم ليسوا بأصحاب عقول ولا مواهب ولا متعلمين ولا أناس ولا بشر ولا لهم حق في حرية ولا لهم حق في حياة. هذه كارثة حين يرى الناس من يعلم يقينا أنهم أفضل منهم خلقا وأكثر منهم دينا، ومع ذلك الكبر يجعلهم ينتقصونهم حقوقهم، يشوهون صورتهم، وهو في النار يقول ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. ثم يؤول لنفسه إيه السبب أننا لم نراهم؟ قال اتخذناهم سخريا، أي من شدة السخرية منهم لم نعد نراهم، أم زاغت عنهم الأبصار أي لحقارتهم وشدة صغرهم. تخيل أنه في النار ومتصور أن بلال وصهيب وعمار في النار بس بيؤذوا كالذر لا يكاد أبو جهل وأمثاله يراهم. يقول ابن القيم هذا يدلنا على أن المستكبر لن ينزع الكبر من قلبه ولو كان في قاع جهنم، ولو كان في قاع جهنم. إذا ندرك هذه آفة مدمرة صاحبها لن تستقيم له دنيا ولن تستقيم له آخرة، لا أقل محبة الناس وعطف الناس فقط، بل لن تستقيم له دنيا ولن تستقيم له آخرة. وهل دمر الله من دمر وأهلك من أهلك من الأمم إلا بالكبر؟ قال تعالى عن أقوى أمة عاشت في الأرض حين دمرت أمة فرعون، قال واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. انظر حتى وصفة الأخذة كيف نزعهم من ديارهم نزعا وألقاهم في اليم إلقاء، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذا ندرك هذا المعنى.
في ترجمة أستاذنا الكريم في ترجمة عبد الله بن عمر يقول يعني أهديت إليه حلة ناعمة رقيقة فرفض أن يعني يلبسها وقال أخاف أن يجعلني الله مختالا فخورا. وقرأ قول الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور. ممكن حضرتك توضع لنا حد ما بين الإعجاب بالنفس أو الاختيال أو السرور والاستعداد لهذا وما بين الكبر؟ يعني نحاول أن نفرق.
حاضر.
نعم يعني أبو الحد الفاصل. نعم
يعني الكبر
قد يكون الإنسان معجبا بنفسه.
الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
بقوله بطر الحق وغمط الناس. أن يرد الحق في أمر في مسألة في باب حين يأتيه نص الوحي فلا يرد الحق إلا متكبر، لأنه يرى أن ما عنده خيرا مما في وحي ربي. فما حمل الصاد عن دين الله أو حكم الله شيء إلا كبر في قلبه. وغمط الناس انتقاص حقوقهم، إن يرى من الناس سوءهم ولا يرى حسنهم، فهم دائما عنده في نقص، دائما عنده دونه. هذا الكبر. أما الاختيال والفخر فده مرض آخر. الاختيال أن يرى ألا يرى عيب نفسه وأن يعظم حسنها. ألا يرى عيب نفسه وأن يعظم حسنها. سيدنا عمر الخطاب لما اعتلي المنبر ويخطب الجمعة وأمير المؤمنين وهو كان في الجاهلية ويجد الأمة كلها تصغي لحديثه وهو وحده الذي يتحدث، فنفسه في هذه اللحظة أحست أنها شيئا غير الناس. عمر ينزل مع المنبر ويحمل قربة ماء عن السقة ليسقي الناس، يسألوه متعجبين أمرهم ماذا تفعل؟ قال أرادت نفسي أن تستعذ فأردت أن أذلها. في لحظتها تذكر إنسان لأصله لأساسه لمنشأه، ماذا كنت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ جاءت درسا لمن تكبر. حين حدثه صاحبه لما رأى كبرياءه قال أكفرت بالذي خلقك من تراب، تذكر أصلك، ثم من نطفة ثم سواك رجلا. إن سواك بني آدم رب العزة كيف تتعالى في ملكه وأنت من أضعف خلقه؟ تذكر عظمة الله يضعف وازع التعالي في النفس، يضعف وازع حب الفخر في النفس، يضعف وازع الغرور بالنفس.
نعم يعني قد يكون محمودا في موقف. يعني أستاذنا الكريم يعني الموضوع ده موضوع النقطة الفاصلة فيه أو الحد الفاصل فيه خطير. يعني كثير من الناس يلبسون ثيابا حسنة، كثير من الناس أو كما قيل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد. أو يحضرني أبو دجانة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر أنه قال في حقه في يعني هو كان يعني فرحا أو مختالا ولكنه كان في
لا 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 لا, لا. هذه القصة وقعت في الحرب.
الاختيال
في الحرب على العدو نصرة للحق. النبي بين أن هذه المشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموضع.
يعني قد تكون الخيولاء هنا محمودة،
محمود في وقت الحرب على العدو إظهارا للحق، لا من باب حب النفس ولكن من باب إظهار أن حامل هذه النفس حامل للحق. فإن كانت من منطلق إظهار الحق وإعلاء الحق وإظهار الحق لمن جهل الحق فهي محمودة. أما إن كانت من باب إعطاء النفس ما ليس لها من حق وهضم عيوبها وإظهار محاسنها فهذا من الذنوب. والنفس كالطفل، إن شب على حب الرضاع شاب عليه، وإن تفطمه انفطمي. والإنسان لو استسلم لها لتعالت حتى ألهت نفسها. يقول الإمام الغزالي: ما من نفس خلق الله عز وجل من البشر إلا وفيها حب التعالي والتأله والتأله. فإن أتيح لها ما أتيح لفرعون قالت أنا ربكم الأعلى. لكن قد يحول الله بين النفس وبين ما تشتهي بأمور خارجة عن إرادتها، بعجز، بضعف، بفقر، بنقص، بقلة سلطان. فكل هذه الأمور بتقتل في النفوس هذا الجانب الخطير. إذا ندرك القضية قضية إنسان رأى في نفسه محاسنها ولم ينظر يوما لمساوئها، لأنه لو رأى عيبة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. الناس لها أعين، وإذا كان للناس مساوئ لك مساوئ، فقبل أن تنظر لسوءات الناس وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا انظر لنفسك. ولذا جاء في الحديث: طوبى لمن شغلته نفسه، لمن شغلت عيوبه عن عيوب الناس، لمن شغلت عيوبه. والصحابة كانوا حريصين كل حرص على ألا يعطوا نفوسهم أكثر مما لها ولو مثقال حبة خردل، بل كانوا دائما يهضمونها، فيرى في غيره الحسن ولا يرى من نفسه إلا القبح.
نعم.
هذا جانب خطير.
أن هذا فيما بينه وبين نفسه
بلا نزاع.
يعني إذا
أنت ترى الناس، ماذا تعرف عن الناس؟ ظاهرهم.
نعم.
عوراتهم وسوءاتهم إن كشفت لك منهم عورة فجلها رب العبادة عنك أخفاها. أما أنت مع نفسك فتعلم من عوراتك ما لا يعلم غيرك، فكيف يحل لك وقد عرفت من نفسك جل عوراتك ولم تعرف من عورات غيرك إلا القليل، كيف تتعالى على غيرك وأنت تعلم هذا الكم من عوراتك؟ رحم الله ابن مسعود لما خرج يوما إلى الصحراء فهم جماعة من التابعين يخرج معه، قال: عودوا إلى دياركم فإنها فتنة التابع والمتبوع. قالوا: نحب أن نجالسك أنت صحابة رسول الله. قال: عودوا فإنها فتنة التابع والمتبوع. فرحانين في تجلسهم أصحابي. فوالذي نفسي بيدي لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. ابن مسعود الذي يقول هذا: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجمعتموني ضربا. لكن تخيل إن لو واحد فيه ذرة خيلاء أو حب للنفس أو حب الظهور والناس بتجري وراه نفسه تشتاط.
نعم.
نفسه تفاخر بهذا.
نعم. من أستاذنا، من معاني الإعجاب بالنفس السرور والاستحسان أو الزهو. يعني الزهو هنا مثلا أنا الآية الكريمة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم.
نعم.
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. هنا لابد أن يكون الزهو اللي وجد في النفس ده يرجعه الإنسان، يرجع الإنسان نفسه إلى الله سبحانه وتعالى
بلا نزاع. رد الأمر لله.
نعم.
رد الأمر لأقدار الله، رد الأمر لما رتبه الله لنا في حياتنا من ضعف قبل وجودنا، من ضعف عند وجودنا، من ضعف ساعة رحيلنا، من موتنا، من قلة حيلتنا، من ضعف ملكاتنا، من ضعف إمكانياتنا، من كثرة عوراتنا. ذكر هذه الأمور كلها من دواعي هدم النفوس وردها لرشدها.
نعم.
كل هذا ضرورة.
نعم.
وذكر الله أعظمها. لأن الإنسان إذا تذكر أنه عبد لرب احتقر نفسه بجانب الرب، كيف أسبغ عليه نعما بلا حد وقابلها بجرم بلا حد. وكما قال تعالى في حديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وده واقعنا، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، من أتاني منهم لاقيتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب، أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل معصيتي، لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. والمعائب رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بوالد وأنا أرحم بعبادي من ولدها. فلولا رحمة الله علينا لدمرنا على كبريائنا.
ليس ونحن نتحدث أستاذنا عن تربية الأولاد، أليس الإعجاب بالنفس يكون سببه أو من أسبابه يعني النشأة الأولى، حيث يكون الوالدين أو أحدهما به هذا الإعجاب بالنفس، فينشأ الولد ويحاكي الوالدين ويصير هذا جزءا من شخصيته فيما بعد
بلا نزاع. هذا الأمر شاء الإنسان أو أبى سيظهر عليه، شاء الإنسان أو أبى سيظهر عليه. إذا ترفع الأب في معاملاته بين يدي أبنائه، الابن يقلد وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه، فينشأ على ما رأى من أبيه، وهذه كارثة. فلا بد أن يكون الأب أسوة أمام ولده، بل الوصية التي بين أيدينا أب، لا أقول أسوة فقط، بل أسوة ومربي وناصح ومذكر وموجه ومعلم، حتى يجمع له كل هذه القضايا في آية واحدة وفي عبارة واحدة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يعلمهم المقابل: واقصد في مشيك، بدل من التعالي اقصد في مشيك، اقتصد. يعني اقتصد يعني لا تضيع حتى الوقت في المشي، لأن المتعالي هتلاقيه تبختر، والتبختر يعني المسافة اللي هيقطعها الماشي العادي في ساعة، المتبختر يجيبها في ساعة نص ساعتين. كم ضاع من عمره بسبب تبختره؟ فيعلمه ان العمر ده اغلى كنز في حياتك، مطلوب اغتنام كل ثانية فيه، كل لحظة فيه، بحيث تقطع في الوقت الوجيز اكبر قدر من العمل العزيز. وهذا معنى واقصد في مشيك، اقتصد، لا تضيع وقتك في غير مصلحة، في غير منفعة، في غير طاعة، في غير عمل صالح تقدمه لأهلك، لمن حولك، لنفسك، لدنياك، لآخرتك. واقصد في مشيك. ثم قال: واغضض من صوتك، لأن هذا من آثار الكبر في القلوب، ارتفاع الصوت والتعالي وأخذ الناس بالصوت. وبيحصل دلوقتي، نسأل الله العفو والعافية، ما يحدث الآن في الإعلام رهيب، بل ما يحدث الآن من الناس مع الناس رهيب. كل إنسان يظن أن برفع صوته على الناس سيملك الناس ويخدع الناس بسلطانه، وهذه من الكوارث، هذه من الكوارث. ولذا قال: واغضض من صوتك، وشبه صاحب الصوت العالي تشبيه صعب جدا. قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. مهما على صوتك يوصل لصوت الحمار لا بنحن.
يعني من أثار الإعجاب بالنفس أستاذنا، بالإضافة يعني لما حضرتك قلت وكراهية الآخرين، هي غياب أو الحرمان الحرمان من التوفيق الإلهي، يعني إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عن فلم تغن عنكم.
مش الحرمان من التوفيق، هو الحرمان من التوفيق منشأه فساد القلوب.
ما هو هذا مرض قلبي،
القلب إذا القلب
نفس مرض قلب،
القلب نعم. إذا فسد فسد كل ما يصدر عنه،
نعم
فسدت كل أخلاق المرأة. نص الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك حتجد فاسد القلب لا يستقيم له سلوك، لا يستقيم له خلق، لا يستقيم له قول. نص الآية: ولا تعرفنه في لحن القول، يعني مهما كتم سره لو نطق لكشف الله بكلامه ما أخفاه. ما أخفاه. ولذلك الإنسان يعجب، سمحني يعني، نقرأ كتب السلف اللي رزقوا صحة القلوب وسلامة التوفيق، تجد
حضرتك فتحت القلوب. أعطنا يعني عشان حتى يكون موضوعنا يعني مفيدا إن شاء الله أكثر، علاج الإعجاب بالنفس، يعني كيف يعالج، يعني خلاص يعني بعد هذا العرض كيف يعالج الإنسان إعجابه بنفسه؟ يعني هل بقراءة القرآن، هل بتذكر الآخرة، هل يعني كيف يعني؟
أولا هو لابد أن نعلم أن مصدر الداء القلب،
مصدر الداء القلب نعم.
فإذا فسد فالعلاج ينصب عليه أولا.
نعم.
القلب لابد أن نعلم أنه كما وصفه تعالى قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. القلب في تقلب مستمر لا يستقر على حال، وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يقول ابن القيم: والقلب يتقلب بين أمرين أو بين مرحلتين، ساعة بساط وهي ساعة قوة وشرة وعطاء، كأحسن ما يكون أداء وأحسن ما يكون عطاء، وساعة قباض شديدة لا يقوى القلب فيها على العطاء، بل لا يكاد يصدر منه إلا شره، وطبعا هيصدر فيحرك الجرح كلها في هذا الاتجاه. طب كيف الخلاص؟ الأمر يحتاج لترويض دائم، بل أقول ما نص عليه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يحتاج لمرابطة للقلب وطول نظر للقلب. أين قلب الآن؟ في مرحلة صحة، مطلوب اغتنامه في فعل أكبر قدر من الطاعات، لأن الطاعة تعطي القلب مزيد القوة. كلما ازداد العبد طاعة كلما ازداد بطاعته القلب قوة.
نعم يعني
ففترة الشرة تتسع،
من العلاج كثرة الطاعات،
بننزع
كثرة الطاعات،
هذا جانب.
نعم
كثرة الطاعات تعطيه مزيد القوة.
نعم.
وهذه الطاعات لا تكثر في وقت كما تكثر في وقت انبساطه وشرته وقوته. أما إذا كان في وقت انقباضه فالأمر يحتاج لأن نخرجه من كبوته. والانقباض ده له مرحلتين: إما مرض وإما قساوة، إما داخل في مرحلة مرض أو مرحلة قساوة. في الأثر الوارد أن أبو هريرة يقول: كنا، أي الصحابة، إذا تلي على القرآن نبكي، فإن لم نبكي نتباكى، فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. هذا الأثر العجيب يدلنا على مدى اهتمام الصحابة بالقلوب، بل اهتمام عجيب. إذا تلي القرآن والقلب ساعة في ساعة شرة، حاجد الدمع بلا اختيار منه يزرف. ولذلك كون الدمع يفيض دلالة على صحة القلب، كون الجوارح كلها تتفاعل، تجد العين تعتبر، تجد اللسان تستقيم عبارته، يستقيم لفظه، يستقيم عطاؤه، تجد الآمال، تجد الأمان تكسر، تجد المساعي تتحرك في جسد الإنسان كله، تجد طاقات الإنسان كلها مهيئة العمل. كل هذا يترتب على مرحلة الصحة. فأبو هريرة يقول كنا إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي إذا وافقت هذه الساعة. طب إن لم نبكي يبقى علمنا أن القلب انتقل من مرحلة الشدة والقوة والشرة والانبساط إلى مرحلة الضعف إلى مرحلة الانقباض. نعمل إيه؟ قال نتباكي. الناس فهمت التباكي فهم عجيب إن المثل للبكاء. لا يا إخوانا، التباكي كما قال سلفنا أن نهيج القلب على البكاء. إيه أقوى الأشياء اللي بتؤثر فيه؟ ذكر الله، ذكر عظمة الله، ذكر كمال الله وجلال الله وكمال الله. ذكر الله بيهز القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الموت، ذكر القيامة، ذكر الذنوب، ذكر عقاب علام الغيوب، تذكر الأمور التي تحفز القلب على أن يتحرك. إن تحرك حدث التباكي، يبقى أنا بكيه على العمل، بديله جرعة كهرباء عشان يصحصح ويشتغل من ثانية ليأتي إلى مرحلة القوة والشرة مرة أخرى. فإن لم نبكي نتباكى، يبقى لو في حالة المرض التباكي حيجيب نتيجة. قال فإن لم نبكي أو نتباكى يبقى أيقنا أننا دخلنا لمرحلة القساوة. طب أعمل إيه لو مت وأنا قلبي قاسي ورب العباد يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ معنى لو مت قلبي قاسي يبقى مصير النار. مجرد تذكر هذا المشهد وإن أنا وصلت لمرحلة حرمت فيها الدنيا والآخرة، ألا يستحق هذا الأمر أن أبكي على نفسي حسرة تأسفا؟ ولذا قال فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. وصلنا لمرحلة القساوة اللي عندها القلب ما عاد يتأثر بآيات الله. فالقلب إذا قسى لن تؤثر فيه آية، كما قال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وكما قال في أخرى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا ندرك هذا المعنى فإحنا وراء القلب لغاية ما يتحرك. يقول ابن القيم فمرحلة القساوة أو المرض تحتاج لصبر وطول مجاهدة حتى يخرج القلب من كبوته ويعود مرة أخرى لقوته. فهذه فترة مجاهدة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا سبيلها وهذا بابها. فمطلوب المصابرة المستمرة، واصبروا غير صابروا، اصبر من نفسك وصابر استعن بغيرك وأعن غيرك. استعن بغيرك وأعن غيرك. ففعل صابرة بيسموها أفعال مشاكلة لابد لها من طرفين، صابر يصبر غيره وغيره يصبره. إذا ندرك هذه المعاني فأنا بحاول استفيد بقوتي وقوة الناس من حولي وطول مراقبتي لقلبي حتى أعالج داءه على حقيقته. إن عالج القلب وصح يقينا ذهب منه الكبر، لأن تذكر الله هيداوي الكبر، هيداوي الغرور، هيداوي حب الظهور. كل هذه الأمراض مع صحة القلب تعالج، أما مع مرضه وقساوته تزداد. فلابد من خروجنا من مرحلة المرض والقساوة، والحرص الشديد على ألا تطول هذه المرحلة بحال.
يعني منها تذكر نعم الله على الإنسان، منها رؤية رؤية المرضى قد
لو نود الإنسان. لو نود تذكيرا عاما فالموضوع يطول. المذكرات العظمى أو الكبرى،
أستاذنا معنا دقيقة واحدة
خلاص. المذكرات الكبرى سبعة. النظر في كون الله المنظور والتدبر فيه، التدبر في كتاب الله المسطور، طول قيام الليل، العمل لله في الدعوة والبلاغ عنه لأن ده له أثر على القلوب، كثرة الدعاء والضراعة، طول الاستغفار مجالسة الصالحين.
نعم، يعني أستاذنا الكريم في الختام شيخ نشأت، يعني جزاك الله خيرا ونشكرك شكرا جزيلا، وكما نشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، ونستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء خلقت ما